طيبين وطاهرين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولعن فداك وعلى أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. قال المصنف: ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي أقوى من ظهور حاله. الفقرة السابقة لهذه الفقرة اللي الآن قرأنا بعضها كانت معقودة لبيان فارق بين ظهور حال المتكلم فيما يرتبط بقاعدة احترازية القيود وبين ظاهر حال المتكلم فيما يرتبط بمقدمات الحكم. وقلنا أن كبرى القاعدة الأولى هي أن حال المتكلم يقتضي ظهور حالة السياقي يقتضي أن كل ما يقوله يريد جدا، في حين أن القاعدة في مقدمات الحكمة كل ما لا يقوله لا يريد جدا. الأولى المصنف اصطلح عليها التطابق الإيجابي، الثانية التطابق السلبي. فالفقرة السابقة كانت معقودة لبيان فارق بين القاعدتين. الفقرة اللاحقة أيضا معقودة لبيان فارق بين القاعدتين، لكن بلحاظ أقوائية الظهور في كل من القاعدتين، في كل من الكبريين. فنقول أن احترازية القيود معتمدة على أن كل ما يقوله يريد جدا، تعتمد على هاي الكبرى. وقرينة الحكمة تعتمد على أن كل ما لا يقوله لا يريد جدا. السؤال هو أي الظهورين أقوى من الآخر في مقام التعارض؟ هل أن ظهر حال المتكلم في أن كل ما لا يقوله لا يريد أقوى، أم أن ظهر حال المتكلم في أن كل ما يقوله يريده؟ أي الظهورين أقوى في مقام التعارض؟ الجواب أن الكبرى الموجودة في احترازية القيود هي أقوى من الكبرى الموجودة في قرينة الحكمة. ما يظهر من حال المتكلم في ذكر للقيد أن المتكلم يريد ما يقوله، كل ما يقوله يريد، هاي أقوى من كل ما لا يقوله لا يريد. والمؤشر على ذلك هو أن مخالفة الكبرى الأولى تكون أفحش وأكثر قبحا من مخالفة الثاني. المخالفة للأولى تكون أفحش وأكثر قبحا من المخالفة للثانية. شلون المخالفة الأولى؟ عليكم السلام. شلون المخالفة الثانية؟ شلون ممكن أن يخالف المتكلم ما يظهر من حاله السياقي في أن كل ما يقوله يريد؟ شلون يخالف؟ يخالف بأن يذكر قيدا هو لا يريد. هاي المخالفة. المخالفة لهذا الظاهر هو أن يذكر قيدا لا يريد. يقول مثلا: أكرم العادل، أكرم الفقير العادل، وهو لا يريد العادل، فيذكر ما لا يريد. هاي مخالفة إلنا، مخالفة للكبرى. كل ما يقول يريد، هاي المرة لا، صار كل ما يقول شنو لا يريد، أو بعض ما يقول لا يريد. هاي مخالفة. هاي المخالفة لا شك بها خروج عن أساليب المحاورات العرفية، وبها نقض للغرض، وبها إخلال بالمقصود لا شك. لكن خلينا نقارن مع مخالفة أخرى. إذا خالف القاعدة الأخرى، شنو القاعدة الأخرى؟ كل ما لا يقوله لا يريده. يعني شنو إذا خالف؟ يعني لا يذكر شيئا لكن شنو يريده. هاي المخالفة، لا يذكر شيئا يريده. يقول: أكرم الفقير، مطلقا ما يقيد بالعدالة، في حين هو يريد التقييد بالعدالة. هاي أيضا مخالفة. عندنا مخالفة لكبرى أولى وعندنا مخالفة لكبرى ثانية. أي المخالفتين أفحش؟ أي المخالفتين أقبح وأكثر خروجاً عن أسلوب المحاورة؟ لا شك الأولى أكثر قبحاً وأكثر فحشاً، لما واحد يقول أكرم الفقير العادل في حين هو لا يريد التقييد بالعدالة، هو يريد الإطلاق، هذا أفحش مما لو قال أكرم الفقير وهو يريد التقييد بالعادل. مخالفة الأولى أفحش من مخالفة الثانية، مما يعني أن ظهور حال المتكلم في أن كل ما يقول يريد أقوى من ظهور حاله في أن كل ما لا يقول لا يريد. والسر في ذلك، النكتة في ذلك شنو؟ النكتة في الأفحشية وشدة القبح، هو أن المتكلم ليش يذكر ما لا يريد أو يريد ما لا يذكر؟ ليش يخالف؟ طبعا مو يخالف اعتمادا على علمه، يعني مو يخالف عامدا عالما، هو يغفل يسهو ينسى، فيقول مثلا أكرم الفقير في حين هو يريد الفقير العادل، أو يقول مثلا أكرم الفقير العادل في حين هو يريد المطلق. هو لا يخالف ولا ينقض غرضه، احنا فارضين المتكلم شنو؟ حكيم. ولا يخالف غرضه عامدا عالما، هو يسهو ويغفل وينسى، فيترك القيد المراد إليه أو يذكر القيد غير المراد فيخالف الظاهر حاله. النكتة في الأفحشية هي أن طبع النسيان وطبع الغفلة هي النقصان والحذف. عادة الإنسان حينما يسهو وينسى شنو اللي يسوي عادة بالنسيان؟ يحذف ما يريد وينقص من كلامه ما يقصد، وليس طبع الغفلة والنسيان هو أن يضيف أشياء هو لا يريد. صحيح هذا قد يحصل أحيانا، قد يحصل أحيانا الإنسان ينسى فيضيف أيضا لا يريده، لكن مو هذا طبع النسيان، مو هاي مقتضى النسيان. مقتضى النسيان وطبع النسيان هو الحذف والنقصان. عادة الإنسان حينما يغفل وينسى يحذف ما يريد، هو ما كان أن يقول أكرم الفقير العادل، يقول شنو؟ يقول أكرم الفقير، فيحذف قيدا مرادا، لكن مو عادة مو طبع النسيان أن مثلا يقول أكرم الفقير العادل هو مراد شنو؟ مراد المطلق. هذا مو نسيان، هذا مو طبع النسيان. ما يقول أنا والله نسيت فشنو فذكرت قيدا آخر، هذا خلاف طبع النسيان. طبع النسيان عادة الحذف والنقصان، مما يعني أن الغفلة والنسيان دائما احتمالها هو شنو؟ احتمالها النقصان وعدم الذكر لما يريد. فحينما يخالف الأصل الأول عليكم السلام ورحمة، حينما يخالف الأصل الأول تكون مخالفته واضحة وبارزة وشنيعة في نظر العرف. شلون يخالف؟ بأن يذكر ما لا يريد. مخالفة الأولى في احترازية القيود، يقول أنا ما أريد القيد لكن ذكرته فهو النسيان، هاي مخالفة فاحشة بالقياس إلى المخالفة الثانية فيما لو أسقط ما يريد جدا، أسقط القيد وهو يريد القيد جدا، هذا إسقاط في الحالة الثانية مخالفة وخروج عن أساليب المحاورات، لكن أقل قبحا بالقياس إلى مخالفة القاعدة الثانية. هاي أشدية المخالفة وأفحشية المخالفة تؤشر على الأقوائية، أن الظاهر الأول أقوى من الظاهر الأول، لذلك يترتب على ذلك في مقام التعارض، هاي ثمرة على الأقوائية، في مقام التعارض إذا تعارض الدليلان، إذا تعارض أكرم الفقيه وأكرم الفقيه العادل، أكرم الفقير وأكرم الفقير العادل، إذا تعارض هذان الدليلان، هذان دليلان متعارضان، الأول يقول الحكم مطلق، الثاني يقول لا الحكم مقيد، الأول يقول أن مراد المولى جداً هو التقييد وجوب إكرام خصوص العادل، الثاني يقول لا مراد المولى هو الإطلاق وأن مراده هو إكرام مطلق الفقير عادلاً كان أو فاسقاً، يتعارضان يتكاذبان يتنافيان، من اللي يقدم؟ المقدم هو المقيد. ليش؟ لأن المقيد تجري فيه قاعدة احترازية القيود، اللي أصلها ظاهر حال المتكلم في أن كل ما يقول يريده، وقلنا هذا ظاهر أقوى إذا ما قورن بالظاهر الثاني هو أقوى منه، فيقدم الجانب الموجود في المقيد ويقدم المقيد على المطلق، وهو من موارد الجمع العرفي حتى نعرف ليش هذا مو تعبدا نقول الجمع العرفي يقتضي تقديم المقيد على المطلق، لا، هاي نكتة تقديم المقيد على المطلق، وهو أن الكبرى الموجودة في المقيد أقوى من الكبرى الموجودة في المطلق، وقد التزم العرف أن الأقوى يقدم على الأضعف فيقدم المقيد على المطلق، هاي نكتة تقديم المقيد على المطلق. هذا تمام الكلام في هاي الفقرة. أكو سؤال؟ نعم. لا، احنا اولا كلامنا في مطلق الكلام العرفي، الكلام الصادر من الحكيم مطلقا، قد هسه مثلا خصوصية كونه مولى حقيقي لا يسلو ولا يغفل، لكن هذا ما يمنع من العرف من الحمل على الاطلاق والتقييد. قد نبرز نكتة اخرى نقول مثلا هو يريد ان يؤسس القاعدة، يريد يعلمنا قاعدة فيذكر قضية كبروية مطلقة كلية، هذا يعني خصوصية المولى الحقيقي ما تخرج الكلام عن هذا الموضوع. إيه، فأقول لا، قد نبرز نكتة أخرى غير قضية الغفلة وغير قضية النسيان. نقول هو يريد يأسس قاعدة كما ذكر صاحب الكفاية. قال ليش المولى الحقيقي اللي ما عنده غفلة ونسيان دائما يذكر قضايا كبروية كلية ثم يخصصها، يذكر قضايا مطلقة ثم يقيدها. هو ذكر نكتة، قال هذا الغرض من تأسيس القواعد ثم بعد ذلك يستثني التخصيصات، أو الغرض منه مثلا الغرض منه التدرج بالأحكام، قد مثلا العبيد ما يتحملون أن تذكر الأحكام دفعة واحدة فيذكر الكليات ثم بعد ذلك يستثني ويقيد، لكن هذا كلام عرفي، هاي قضية عرفية ما تمنع، يعني هذا الخصوصية المولى حقيقي لا تمنع من جريان القوانين، قوانين المحاورات العرفية، طالما هو نفس المولى لم يبتكر طريقة جديدة، هو سار على طريقة العرف في التعامل مع عبيده، التعامل مع عبيده هو قال أنا راح أسلك نفس الطريقة العقلائية العرفية، ما أجانا بطريقة جديدة، ما أبتكر طريقة جديدة حتى نخرج عن أساليب المحاورات العرفية. نعم، إذا هو من أول الأمر قال أنا عندي أساليب جديدة وعندي طرق خاصة بي فلا بد أن نتبع تلك الطرق. قال ويلاحظ أن ظهور حال المتكلم في التطابق الإيجابي، يعني أن كل ما يقول يريده، هذا اللي موجود في احترازية القيود، أقوى من ظهور حالة في التطابق السلبي، يعني أن ما لا يقول لا يريده الموجود في مقدمات الحكمة. الكبرى الموجودة في احترازية القيود أقوى من الكبرى الموجودة في مقدمات الحكمة، ومن هنا صح القول هذا اللي يترتب عليه، بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي لكلام مدلول لفظي، يعني شنو هو قال مقصودي من المدلول اللفظي الدلالة التصورية زائدا التطبيقية الأولى، يعني شنو؟ يعني ما يوجد في الألفاظ، يعني العادل، هذا العادل اللي تلفظ به حينما قال أكرم الفقير العادل، هذا مدلول لفظي، يقول إذا تعارض المدلول اللفظي بأن قال شنو أكرم الفقير العادل مع إطلاق كلام آخر بأن قال شنو، قال أكرم الفقير، فعدنا كلامين، واحد مشتمل على القيد واحد مطلق، يتعارضان. ليش يتعارضان؟ المقيد يقول الحكم في واقعه، الحكم في مرتبة الثبوت مقيد، المطلق يقول لا، الحكم في مرتبة الثبوت مطلق، فيقع التنافي، واحد يقول مطلق واحد يقول مقيد، يتنافيان يتعارضان، من اللي نقدمه؟ نقدم المقيد لأن المقيد أقوى، ومن هنا صح القول بأنه متى ما تعارض المدلول اللفظي بكلام مع أطلاق كلام آخر قدم المدلول اللفظي على الإطلاق وفقا لقواعد الجمع العرفي. ثم قال ويتضح مما ذكرنا. المصنف بعد أن بين قاعدة احترازية القيود وبين قاعدة مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة يلخص قرينة الحكمة. يقول قرينة الحكمة ترجع في جوهرها وفي حقيقتها. أساس مقدمات الحكمة مقدمتان كما ذكرنا يمثلان حقيقة مقدمات الحكمة. المقدمة الأولى مقدمة صغروية، وهو أن المتكلم، هذه المقدمة الصغرى، أن المتكلم لم يقل القيد، لم يقل العدالة، إنما قال الفقير، إنما قال المطلق. هذا منين نأخذ الصغرى كما ذكر هو؟ قال نأخذ الصغرى من المدلول اللفظي، من الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى. هاي تمثل الصغرى، أن المتكلم لم يقل القيد، هاي الصغرى. الكبرى هي كل ما لا يقول لا يريد، يتمثل الكبرى المأخوذة من ظاهر حال كل متكلم عرفي، ظاهر حاله أن كل قيد لا يقول وليس دخيلا في الحكم واقعا، كل ما لا يقول وليس مرادا جدا، كل ما لم يذكره، كل شيء لم يذكره في مرتبة الدلالة والكش والإثبات ولا يريد واقعا وجدا وثبوتا، كل ما لم يذكره إثباتا لا يريد ثبوتا. هاي الكبرى تطبق على الصغرى. النتيجة أن المتكلم يريد الإطلاق، المتكلم بعبارة أدق لا يريد القيد جدا، لم يلحظ القيد جدا، هو هذا معنى الإطلاق. لأن المصنف قال الإطلاق أمر عدمي، هو عدم اللحاظ وعدم الإرادة يعني الإطلاق، وبذلك تكون نتيجة مقدمتي الحكمة نتيجتها الإطلاق. هذا المصنف إنما يعيده أولا حتى يرسخ أولا وحتى يجعل تمهيد للبحث الآتي. البحث الآتي يقول أن هذا الكلام واضح، هذا الكلام واضح إذا تمت الصغرى، إذا تمت الصغرى وأن المتكلم المولى لم يرد القيد أو قل لم يقل القيد، لم يذكر التقييد بالعدالة، هذا الكلام واضح، تتم الصغرى فتأتي الكبرى ليثبت الإطلاق. أحيانا يقع النقاش في الصغرى، في بعض الموارد وقع النقاش في الصغرى، هل تتم في بعض الموارد أو لا تتم؟ المصنف ذكر موردين من موارد النقاش في الصغرى، من موارد عدم ذكر القيد، البعض قال هذا ليس ذكرا للقيد، بعض قال هذا ذكر للقيد، فوقع الخلاف. قال ويتضح مما ذكرناه أن جوهر الإطلاق يتمثل في مجموع أمرين. الأول يشكل صغرى لقرينة الحكمة، وهو أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام هو الفقير. تمام ما ذكر هو الفقير، تمام ما ذكر موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي يعني بحسب الدلالة التصورية والتصديقية الأولى هو الفقير. هو قال أكرم الفقير، فكل ما قال هو خصوص الفقير، تمام موضوعا في مرتبة الإثبات هو الفقير، ولم يقل القيد ولم يؤخذ فيه قيد العدالة، هاي الصغرى، ولم يذكر قيد العدالة، لم يأخذ قيد العدالة إثباتا. المقدمة الثانية الكبرى، الثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا، ما لم يذكره في مقام الإثبات والاستكشاف من الدليل، هو قال أكرم الفقير، فبحسب ما نفتهم من الدليل من المدلول اللفظي ولم يقل القيد، إذا ننتقل إلى الثبوت، نقول هو لا يريد ثبوتا لا يريد جدا، أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا، إثباتا يعني بالدلالة اللفظية، بالمدلول اللفظي يعني الدلالة التصورية والتصديقية الأولى، لا يريد ثبوتا، لا يريد واقعا، لا يريد جدا، لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه الجدي بالكلام، وتسمى هاتان المقدمتان بمقدمات الحكمة. فإذا تمت هاتان المقدمتان تكونت للكلام دلالة على الإطلاق وعدم دخل أي قيد لم يذكر في الكلام، ولا شك في أن هذه الدلالة لا توجد في حال ذكر القيد في نفس الكلام. في حال ذكر القيد في نفس الكلام الصغرى ما تتحقق، هذا أمر واضح. فإذا لم يذكر الصغرى تتحقق قطعا، إذا ذكر في ضمن الكلام فالصغرى لا تتحقق قطعا، لأن دخله في موضوع الحكم يكون طبيعيا، دخل القيد في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله، وتستل بذلك المقدمة الصغرى. وإنما وقع الشك والبحث في حالتين، راح نذكر حالتين وقع الشك في أن هاتين الحالتين الصغرى متحققة أو ليست متحققة. إذا لم يذكر القيد كما لو قال أكرم الفقير الأمر واضح، يقول الصغرى متحققة ولم يذكر القيد. وإذا ذكر القيد متصلا بالكلام قال أكرم الفقير العادل فالصغرى ما متحققة بشكل واضح. الكلام في موردين راح يجي الحديث عنهم. فقط أرجع إلى عبارة سابقة أخرناها يعني بعد أن طرينا هذا. الآن شنو اللي يقول الآن بالكبرى؟ خلي نعيد الكبرى. قال الثاني يشكل الكبرى. الثاني يعني شنو الثاني؟ يعني الأمر الثاني. الأمر الثاني الكبرى هو منه؟ وهو أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا لا يريد ثبوتا. يعني ظاهر حال المتكلم في أن كل ما لا يقوله لا يريده. هاي شنو؟ هاي الكبرى. دائما احنا كنا نردد تقول هاي الكبرى. بالبحث سابقا بينا قلنا شنو دليل هاي الكبرى اذا نتذكر؟ نعم في شنو؟ لا هو هاي نفس الكبرى. شنو دليل الكبرى؟ لا قلنا الكبرى هي ظاهر حال المتكلم في أن كل ما لا يقول لا يريد. دليلها منشأها سببها هو شنو؟ هو ظاهر حال المتكلم كونه في مقام بيان تمام موضوعه. قلنا هذا ظاهر أول يكون سبب لظاهر ثاني هو اللي يكون الكبرى. هيك بينا بالبحث إذا ترجعون الكتاباتكم. الآن هو قاعد يصرح بهذا. شوفوا شو يقول. يقول الثاني يشكل الكبرى لقرينة الحكمة، وهو قاعد أخذ العبارة شيخ حيدر، أن ما لم يقله ولم يذكره إثباتا لا يريد ثبوتا. لأن شوفوا هذا السبب، سبب في الكبرى شنو؟ لأن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه. لأن المتكلم في مقام بيان تمام موضوعه ينشأ منه يتولد منه أن كل ما لا يقول لا يريد. الثاني المسبب هو الكبرى. العبارة السابقة، شوف عبارة السابقة قال وهذا ينتج أن المتكلم قد أفاد بقول ثبوت الحكم وإلى أن يقول وهذا يحقق صغرى. شوفوا وهذا يحقق صغرى إذا لقيت العبارة لظهور حالي سياقي. من يقولون عادة هذا يمثل صغرى لكذا، هذا كذا يعني شنو؟ يعني كبرى. صحيح؟ نقول زيد إنسان وكل إنسان مثلا حيوان، هاي زيد إنسان يمثل صغرى لشنو؟ للكبرى. فمن يقول يمثل صغرى لظهور حالي سياقي يعني المفروض راح يذكر شنو؟ راح يذكر الكبرى. قال وهو ظهور حال المتكلم في أنه في مقام بيان موضوع حكمه الجدي بالكامل، وهو يستتبع. والله ايش كاتبين عليه يستتبع؟ ما كاتبين. لا يستتبع إيه؟ لا عليه يستتبع مو على هو. يستتبع يعني شنو؟ أحسنتم، يعني يسبب شنو؟ ظاهر حاله في أن ما لا يقول لا يريد. المصنف بهاي عبارة ايش قاعد يقول؟ قاعد يقول كونه في مقام البيان هو الكبرى، وهاي الكبرى تسبب ظاهر ثاني. في حين هاي العبارة المفروض على ما سيأتي وعلى ما بيناه هاي بها مسامحة العبارة، كان المفروض من طبقنا العبارة تقولوا يقولون انت شلون تقول الكبرى هي كل ما لا يقول لا يريده، في حين ان المصنف يقول لا، الكبرى هي كونه في مقام بيان تمام موضوع. صحيح، كان المفروض هنا تقولوا اقول هاي العباره من المصنف بها مسامحه، هاي العباره مسامحه. ليش؟ لان الكبرى ليست هي كون المتكلم في مقام البيان، الكبرى هي كل ما لا يقول لا يريده، وكون المتكلم في مقام البيان هذا سبب للكبرى. والدليل على ذلك، أدري ما تقتنعون في حين من أبو المسامحة، الدليل على ذلك هاي عبارة تصريح هنا قاعد يقول الثاني يشكل الكبرى، وهو أن ما لم يقله لم يذكره. هاي الكبرى، الكبرى ما لا يقوله لا يريده، هاي الكبرى. دليل الكبرى شنو؟ مسبب الكبرى شنو؟ أو سبب الكبرى شنو؟ سبب الكبرى، منشأ الكبرى هو كون المتكلم في مقام بيان تمام موضوعه. فإذا عبارة السابقة هي مسامحة. واضحة؟ شيخاني واضحة؟ أكو سؤال؟ شيخ
منتج.
هاي اللي خليتها صار لتاحة أقربي.
رجعناها يعني؟
إيه. إيه. هذا يحقق صغرى لظهور هاي مسامحة. لأن كأنما هذا الظهور اللي راح يذكره هو الكبرى، هو مو الكبرى، هو السبب الكبرى له، هو قاعد يقول وهو يستتبع. هذا اللي أقول الأخوان رجاء، يعني إحنا بالبحث كنا نتسلسل بالبحث، مو من المناسب الأخواني وأعزائي أنا من أبحث يبقى فقط يستمع ويتلقى، لا خليه يكتب شوية، خليه يتعب نفسه و يعني يتسلسل وياه خطوة خطوة، مقدمة مقدمة. هذا نافع للدرس، والا اذا واحد يعتمد على فقط ذكاء في فهم المطلب خليه يقرا العباره من خارج، ليش يحضر درس ويتعب نفسه ويضيع وقته؟ احنا قاعد ناخذ صفحه او اقل من صفحه، قد هو يعتمد على ذكاء في البيت ياخذ صفحتين ثلاثه اربعه مثلا، اما ان يحضر درس كون ينتفع من الدرس اللي حضر. ثم قال المصنف بعد ذلك دور القيد المنفصل. المصنف فيما سبق قال أن الصغرى، صغرى مقدمات الحكمة، أو بالأدب صغرى مقدمتي الحكمة، عندنا مقدمتين مو مقدمات، إلا أن يقال جمع منطقي. صغرى مقدمات الحكمة هو عدم ذكر القيد. هذا عدم ذكر القيد ينتفي ولا يتحقق مع وجود القيد المنفصل بشكل واضح. هو إذا قال مثلا أكرم الفقير العادل، بعد ما تتحقق صغرى مقدمات الحكمة، لأن صغرى مقدمات الحكمة هي شنو؟ هي ما لم يقله، القيد الذي لم يقله هو الآن شنو؟ الآن قال القيد، قال أكرم الفقير العادل. فإذا كان القيد متصلا فلا شك ولا ريب في عدم تحقق الصغرى. أولا شنو القيد المتصل؟ المفروض واضح، القيد المتصل هو الذي يعد مع المقيد كلاما واحدا في نظر العرف. العرف يشوفون هذا الكلام مع المقيد كلاما واحدا، كما في مثلا أكرم الفقير العادل، العرف يشوف أن العادل مع أكرم الفقير هذا كلام واحد، يعده كلام واحد. هذا أبرز مصاديق القيد المتصل. أكو مصداق آخر أيضا من مصاديق القيد المتصل، هو ما لو يذكر بجملة مستقلة لكن متصلة بنفس الكلام، كما يقول مثلا أكرم الفقير، وفي نفس الكلام يقول ولا تكرم الفقير الفاسق، أو لا تكرم فساق الفقراء. هذا كلام واحد عرفا، صحيح صحيح بحسب الاصطلاح، هاي جملة مستقلة وجملة ثانية معطوفة، لكن العرف يعد هذا الكلام كلاما واحدا. حينما يسأل العرف عن كلام الشخص يقول تكلم بكلام واحد، قال أكرم الفقير ولا تكرم فساق الفقراء. فالمراد من القيد المتصل ما يعد بنظر العرف كلاما واحدا، سواء كان في نفس الجملة أو كان بجملة مستقلة، طالما عد بحسب نظر العرف كلاما مستقلا. المصنف يقول اختلال الصغرى وعدم تحقق صغرى مقدمات الحكمة أمر واضح وجلي فيما إذا كان المقيد متصلا. بعد لا يصح أن يقال هو لم يذكر القيد، هو ما قال القيد، هو قال القيد إما في نفس الجملة أو في جملة أخرى تعد مع الكلام السابق كلاما واحدا، هذا الكلام واضح. إنما الكلام في القيد المنفصل، إنما الكلام في القيد المنفصل. إذا ذكر المتكلم قيدا منفصلا وقال مثلا قال أكرم الفقير، ثم بعد يوم في مجلس آخر مثلا قال لا تكرم فساق العلماء، فذكر قيدا منفصلا. السؤال هو بمجيء القيد المنفصل هل تختل الصغرى في مقدمات الحكمة أو لا؟ إذا قال المولى أكرم الفقير ثم في اليوم الثاني قال لا تكرم فساق العلماء، خلينا نقوي الجملة الأولى أكرم الفقير، هذا صغرى مقدمات الحكمة متحققة أو ليست بمتحققة؟ لنا أن نقول أن المتكلم لم يقل القيد مع أن القيد جاء في اليوم الثاني، لنا أن نقول أن المتكلم لم يذكر العدالة، لم يقيد بالعدالة أو لا؟ هذا سؤال، هذا بحثنا معقود للجواب عن هذا السؤال. إذا كان القيد منفصلا، شنو القيد المنفصل بمقتضى المقابلة؟ يقول القيد المنفصل هو ما لا يعد مع المقيد كلاما واحدا عرفا، العرف يشوفه مو كلام واحد، ذكر في كلام آخر أصلا فرغ من كلامه وقام مثلا ثم في اليوم الثاني أو في مجلس ثاني ذكر القيد، هذا قيد منفصل. نقول القيد المنفصل هل يوجب اختلال الصغرى كما كان القيد المتصل يوجب اختلال الصغرى؟ بعبارة أخرى نقول ما هي وظيفة القيد المنفصل؟ هل أن وظيفته ودوره اختلال الصغرى كما كان القيد المتصل يخل بالصغرى؟ لذلك عنونا هذا الباحث بدور القيد المنفصل، شنو وظيفة ودور القيد المنفصل؟ يخل بالصغرى كما في القيد المتصل أو لا؟ هذا سؤالنا. وقع خلاف في ذلك على قوله، القول الأول قول المحقق النائيني المعروف عن المحقق النائيني، قال أن دور القيد المنفصل هو عين دور القيد المتصل تماما، فالقيد المنفصل كما يخدش الصغرى ويمنع من تمامية الصغرى، كما أن القيد المتصل يخدش الصغرى ويمنع من تمامية القيد من تمامية الصغرى، كذلك القيد المنفصل، القيد المنفصل وظيفته ودوره هو نفس دور القيد المتصل. شنو اللي سوى القيد المتصل؟ هدم ظهور الكلام في إطلاقه. بعد ما عدنا ظهور في الإطلاق، ما عدنا أن ظاهر حال المتكلم لم يقل القيد، لا هو قال القيد في القيد المتصل، نقول القيد المنفصل أيضا يرجع إلى ظاهر الكلام ويهدم هذا الظاهر ولا يبقي للكلام ظاهر في الإطلاق. بعد ما يبقى نستظهر من الكلام الإطلاق، دور القيد المنفصل هو عين دور القيد المتصل في عدم تمامية الصغرى، وعليه فالنتيجة شنقول إذا أريد نصوغ المقدمة الأولى شنقول؟ نقول واحدة من مقدمات الحكمة الصغرى هي عدم وجود القيد مطلقا سواء كان متصلا أو منفصلا. ليش؟ لأن المحقق النائيني قال أن دور المنفصل هو تماما عين دور المتصل، فكما أن المتصل ما يحقق أن المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة الصغرى، كذلك القيد المنفصل أيضا يمنع من تمامية المقدمة الصغرى، فإذا يريد يصوغها كما صاغها فعلا المحقق النائيني في بحوثه قال أولى مقدمات الحكمة هو أن لا يكون هناك قيد ما يدل على التقييد سواء كان متصلا أو منفصلا، هذا القول الأول. القول الثاني قول المشهور وقول صاحب الكفاية، قال أن دور القيد المنفصل ليس هو دور القيد المتصل، هناك فرق بين القيد المتصل وبين القيد المنفصل. القيد المتصل هو الذي يهدم أصل ظهور الكلام في الإطلاق، أما القيد المنفصل يبقي على ظاهر الكلام في الإطلاق لوضوح أن المتكلم إذا قال اليوم مثلا أكرم الفقيرة وسكت، شنو اللي نستظهر من كلامه؟ الإطلاق. نقول يظهر منه هو يريد الإطلاق، وهذا ظهور أمر تكويني لا يختل ولا يزول. هذا كون الكلام دالا على الإطلاق هذا أمر تكويني، هاي دلالة أمر تكويني تتحقق. ولو جاء بعد ذلك القيد المنفصل، القيد المنفصل اللي يجي ما يهدم أصل الظهور، ما يهدم أصل الدلالة على الإطلاق، لا تبقى أصل الدلالة على الإطلاق موجودة وغير مخدوشة كما تخدش في القيد المتصل. اليوم إذا قال أكرم الفقير أعتق رقبتان، نفهم إحنا أن مراده هو الإطلاق. اليوم الثاني إذا جاء وقال لا 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 تعتق الرقبة الكافرة، لا تكرم فساق الفقراء، لا يفهم منا أن أصل الظهور السابق في اليوم السابق انتفى، أصل الدلالة السابقة تنتفي، لا، الدلالة موجودة وباقية. غاية ما في الباب أن القيد المنفصل لما كان تقيدا ويكون أقوى في الدلالة على التقييد حينئذ يعارض حجية الظهور فيقدم عليه من باب تقديم أقوى الحجتين كما تقدم قريبا. قلنا إذا تعارض المطلق مع المقيد يقدم المقيد على المطلق من باب تقديم أقوى الحجتين، مو أن القيد المنفصل ينفي الدلالة على الظهور أصلا، الدلالة على الظهور باقية لكن ليست به حجة، وشتان بين انتفاء الدلالة أصلا وبين عدم حجية الدلالة الموجودة. فإذا الخلاصة على مبنى المشهور وعلى مبنى صاحب الكفاية أن ليس دور القيد المنفصل هو نفس دور القيد المتصل. فإذا مقدمات الحكمة شنو؟ مقدمات الحكمة المقدمة الأولى هي عدم وجود القيد المتصل فقط، هاي مقدمة الحكمة. أول مقدمات الحكمة الصغرى هي عدم وجود القيد المتصل، أما القيد المنفصل لا يمنع من تمامية الإطلاق، نبقى نتمسك بالإطلاق والإطلاق يكون حجة لولا القيد المنفصل. نعم حينما يجي القيد المنفصل نرفع اليد عن حجية الإطلاق لا عن أصل الدلالة على الإطلاق، وبذلك يفترق دور القيد المنفصل عن دور القيد المتصل. فإذا إحنا نختلف ويا المحقق النائيني المشهور، يختلفون مع المحقق النائيني، هذا اللي قلناه في خلاف في تحقق الصغرى، الصغرى متحققة أو لا بناء على كلامنا بناء على كلام المشهور؟ نقول الصغرى متحققة مع ورود المخصص المنفصل، صغرى متحققة. نقدر نقول المتكلم لم يقل القيد، المتكلم في كلام الأول لم يقل القيد، وكل ما لا يقوله لا يريده، إذن هو يريد الإطلاق، فنطلع بنتيجة باليوم الأول نقول يريد الإطلاق، الإطلاق حجة. ثم في اليوم الثاني حينما قال لا تكرم فساق الفقراء نقول هو أراد التقييد، التقييد حجة، يتعارض الحجتان ويقدم الحجة الأقوى، مو أن أصلا ما عندنا دلالة على الإطلاق، عندنا دلالة على الإطلاق وهي حجة لكن نرفع اليد عن حجية الإطلاق للحجة الأقوى. صحيح النتيجة العملية واحدة، تقول هو على أي حال تقييد، يقول إيه صحيح، لكن هاي مسألة علمية راح تظهر لها ثمرات عملية. نريد نشوف أن القيد المنفصل شنو وظيفته، شنو اللي يسويه، يفعل فعل القيد المتصل أو لا، ينفي الحجية بعد البقاء على الظواهر، على الظاهر في الإطلاق. ثم المصنف بعد ذلك بعد أن بين القولين راح ينتقل إلى منشأ هذا الخلاف، ليش اختلف القوم في دور ووظيفة القيد المنفصل، ثم يذكر ما يترتب على كل من القولين، ثم يصحح أحد القولين ويذكر دليله، يذكر دليلين على قوله. قال دور القيد المنفصل، قال وإنما وقع الشك والبحث في حالتين، الشك والبحث وقع في حالتين ترتبطان بالصغرى. الأولى، الحالة الأولى هاي الحالة الأولى راح نقرأها، ثم راح تجينا الحالة الثانية مسألة القدر المتقن في مقام التخاطب المقدمة اللي معروف أضافها صاحب الكفاية. قال الأولى إن إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر، أولا إذا ذكر القيد هو قال سابقا ولا شك في أن هذه الدلالة لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام. زين، أما إذا ذكر القيد في كلام آخر إجل. قال إذا ذكر القيد في كلام منفصل آخر فهل يؤدي ذلك ذكر القيد المنفصل إلى عدم دلالة الكلام الأول على الإطلاق رأسا؟ أصلا ما عندنا دلالة على الإطلاق، هذا اللي قال به المحقق النائني، كما هي الحالة في ذكر القيد متصلا، يعني تكون وظيفة القيد المنفصل وظيفة القيد المتصل في عدم الدلالة على الإطلاق أصلا ورأسا، أصلا ما عندنا دلالة على الإطلاق، أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بمجرد أن يفرغ المتكلم من كلامه، ننتظر من شيء يقول، قال أكرم الفقيرة وفرغ من كلامه وسكت سكتة طويلة، يقول إذن يريد الإطلاق، تتم الدلالة على الإطلاق. إذا أجى كلام آخر في جلسة أخرى في كلام آخر نقول هذا يهدم الحجية ولا يتم أصل الدلالة على الإطلاق. قال أو أن دلالة الكلام الأول على الإطلاق تستقر بعد ذكر بعدم ذكر القيد متصلة، تستقر مع هاي الباب معنى مع تستقر مع عدم ذكر القيد متصلة، يعني مجرد أن لا يذكر القيد متصلة خلص تستقر الدلالة على الإطلاق، مجرد أن يسكت سكتة طويلة فاصلة بحيث لا يعد هذا الكلام الآتي كلاما واحدا مع الكلام السابق تستقر الدلالة على الإطلاق بعدم ذكر القيد متصلا، والكلام المنفصل المفترض يعتبر معارضا. هاي من تتمة القول الثاني، القول الأول يقول تنتفي الدلالة على الإطلاق أصلا، القول الثاني يقول لا تنتفي الدلالة على الإطلاق، غاية ما في الباب يقع تعارض بين الإطلاق وبين التقييد ويقدم التقييد. والكلام المنفصل المفترض، احنا فارضين عندنا تقييد منفصل، وهذا التقييد المنفصل يعتبر معارضا لظهور قائم بالفعل موجود، الدلالة على الإطلاق وظهور الكلام في الإطلاق هذا موجود وقائم بالفعل، وقد يقدم عليه وفقا لقواعد الجمع العرفي كما تقدم قريبا، تقدم قلنا المقيد يقدم على المطلق. قال ويتحدد هذا الباحث، هذا بيان لمنشأ الخلاف، شنو منشأ هذا الخلاف يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.